نشرة الأخبار من إذاعة المكتب الإعلامي لحزب التحرير ولاية سوريا.
تواصل الحراك الثوري المطالب بخلع القادة العملاء وحل جهازهم الأمني وإطلاق المعتقلين، ورسائل إلى من لم يلتحق بعد. منهج إخماد لأي مظهر من مظاهر الثورة ضد الظلم والظالمين، قصة غير مروية عن قتل الجولاني لمهندس مسيرات ماليزي. السلطات التركية ترحل أكثر من 15,700 سوريا إلى الأراضي السورية خلال شهر نيسان الفائت. الحكام الخونة عموا وصموا عن صرخات استغاثة المسلمين المضطهدين في غزة. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إليكم الأخبار بالتفصيل. تواصلت أمس الثلاثاء المظاهرات والفعاليات الشعبية المستمرة لشهرها الثاني عشر على التوالي ضمن الحراك الثوري اليومي في ريفي حلب وإدلب، وطالب المتظاهرون بإسقاط الجولاني وحل جهاز الظلم العام وإطلاق سراح المعتقلين المظلومين وفتح الجبهات على النظام واستعادة قرار الثورة، وشددوا على سلمية الحراك والثبات عليه حتى تحقيق كافة المطالب. نشر مجلس شورى تجمع العوائل في بلدة دير حسان بريف إدلب الشمالي صوتية لعضو المجلس الناشط السياسي عبد الكريم الضلع، وجه فيها رسائل إلى رجال الحراك والمظاهرات وإلى الذين لم يلتحقوا بالحراك حتى الآن. وجاء في الصوتية:
البعض من أهالي الثورة مدرك لحقيقة عمالة الجولاني وجهاز ظلمه العام، وهذا الإدراك خلاهم ينزلوا للشارع وبشكل يومي حتى يغيروا وحتى يستعيدوا قرار الثورة من شأن يكملوا الطريق لإسقاط النظام. وطبعا هاي الفئة اللي عم تتظاهر رغم كل الضغوط ورغم كل التشبيح اللي عم يتعرضوا له من شبيهة الجولاني وأمنياته، ثابتين على موقفهم وما عاد يقبلوا بأنصاف الحلول أو ما يسمى بالمبادرات. والبعض الآخر من أهل الثورة كمان مدركين لحقيقة الجولاني وجهاز ظلمه العام، وعم يتابعوا المظاهرات وعم يشوفوا تشبيح أمنيات الجولاني على المتظاهرين. بس هاي الفئة من أهل الثورة رغم إدراكها ورؤيتها لحركة الشارع وللمظاهرات اللي عم تتوسع كل يوم، ما عم يقرروا انه ينزلوا ويشاركوا مع اهل الحراك بالتغيير القادم. فخوف هاي الناس من جرائم الجولاني والامنيات وخوفهم على امور دنيوية هي اللي عم تخليهم يترددوا. رسالتي الاولى لاهل الحراك والمظاهرات، حابب اذكركم انه نزلكم الى الساحات لرفع الظلم واستعادة قرار الثورة بعد اسقاط الجولاني العميل لهو اعظم الجهاد عند الله، وأنه كل خطوة عم تخطوها بهذا الطريق راح تكون بداية النصر وبداية إسقاط النظام المجرم اللي خرجنا عليه من 2011. ولولا الجولاني العميل وباقي القادة العملاء اللي مثله كان النظام سقط من سنوات طويلة، لكن مكر الدول وهدول القادة هن اللي وصلوا الثورة إلى ما وصلت إليه. استمروا بالمظاهرات السلمية وبالمطالب المشروعة حتى يأذن الله تعالى بالنصر والتمكين على هؤلاء العملاء الجولاني وجهاز ظلمه العام. أما رسالتي الثانية هي لأهلنا اللي لهلأ ما شاركوا بالمظاهرات، رجعنا نعيش بالمحرر نفس الحالة اللي كنا عايشين عليها أيام النظام، وأكيد عم تشوفوا الظلم والتشبيح والاعتداء من جهاز الظلم العام على أهل الثورة وعلى المجاهدين. وإذا بدنا نبقى ساكتين على هالقادة العملاء اللي من سنوات ما حرروا شبر بسبب الارتباط بمخابرات الدول، فللأسف راح نبقى بالمخيمات ولا راح تتحرر أرض ولا راح يسقط النظام. التحقوا بالحراك وشاركوا بالتغيير حتى نحقق أهداف ثورتنا اللي خرجنا فيها، وهو إسقاط النظام المجرم وكل من أعانه على ظلمنا وقتلنا وتهجيرنا، والحمد لله رب العالمين.
تحت عنوان القصة غير المروية للشهيد المغدور حمزة الماليزي مهندس تصنيع الطائرات دون طيار، قال الصحفي بلال عبد الكريم في قناته على منصة تيليجرام: تجسد قصة حمزة الماليزي المأساة والتعقيدات التي تحل بأولئك الذين يجرؤون على حلم بسوريا مختلفة. كانت خبرته ثروة نادرة، وكان يأمل في المساهمة بشكل كبير من خلال استهداف مواقع استراتيجية لكن طموحات حمزة واجهت مصيرا قاتما تحت رقابة الجولاني قائد الهيئة المهيمنة على محافظة إدلب والمعروفة بتكتيكاتها القاسية. وأضاف الصحفي الأمريكي المسلم: تحت قيادة الجولاني كان هناك قمع للمهندسين ولورش العمل غير التابعة للهيئة الذين كانوا عازمين على تطوير أسلحة متقدمة للمقاتلين الثوار. قام الجولاني وجهازه الأمني بوضع أصحاب هذه العزائم أمام خيارين كلاهما أمر وأقسى من بعض، فإما العمل مع هيئة الجولاني أو الإغلاق والملاحقة الأمنية. لقد اتخذت قصة حمزة منعطفا أكثر قتامة بعد محاولات اغتيال متعددة من قبل التحالف الدولي، ثم تم اختطافه من قبل هيئة الجولاني وأمضى سنوات في الأسر فيما يمكن وصفه فقط بأنه ظل لعملية قضائية ملطخة بالتعذيب. كانت وفاته محاطة بالسرية حيث أبلغت عائلته فجأة بأنه قتل ودفن جثمانه في قبر غير معلوم، وهو مصير شائع بشكل غريب. يبدو أن هناك تكتيكا منهجيا لإخماد أي مظهر من مظاهر الثورة ضد الظلم والظالمين. ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان إعدام جهاز الأمن العام التابع للهيئة 9 معتقلين أحدهم من الجنسية الماليزية خلال شهر نيسان. وبالمقابل اعترفت الهيئة بظلم الشاب عبد القادر الحكيم وقتله تحت وطأة التعذيب في سجونها، وأبرمت اتفاقا ماديا مع عائلته تعويضا عن وفاته في سجون الهيئة. كشفت مصادر إدارية في 4 معابر بشمال وشمال غرب سوريا الأربعاء عن قيام السلطات التركية بترحيل أكثر من 15,700 سوريا إلى الأراضي السورية خلال شهر نيسان الفائت. وقال إداري في معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا شمال إدلب أن أعداد المرحلين من باب الهوى إلى مناطق إدلب بلغ قرابة 7,400 شخص بينهم نساء وأطفال. وذكر مصدران في معبري باب السلامة شمال حلب وتلبيط شمال الرقة أن أعداد المرحلين وصلت إلى قرابة 1,800 شخص عبر معبر تلبيط، وأكثر من 4,500 شخص عبر معبر باب السلامة. ومن معبر جرابلس الحدودي شمال حلب رحلت السلطات التركية أكثر من 2,000 سوري بعد إجبارهم على التوقيع على وثيقة العودة الطوعية. زعمت نجاة رشدي نائبة المبعوث الأممي إلى سوريا أن قرار مجلس الأمن رقم 2254 يظل الإطار الوحيد للتسوية السياسية الشاملة للصراع السوري. وفي كلمتها خلال مؤتمر بروكسل الثامن تحت مزاعم دعم مستقبل سوريا والمنطقة، ادعت رشدي أن القرار يحتوي على كافة العناصر المطلوبة في ركائزه الأساسية، ومنها سيادة سوريا ووحدتها واستقلالها والاستجابة لتطلعات جميع السوريين، مضيفة أن القرار يفوض الأمم المتحدة لتيسير العملية السياسية التي تحدد الجدول الزمني وصياغة دستور جديد. وأضافت أن القرار يدعم إجراء انتخابات حرة ويدعم وقفا لإطلاق النار على الصعيد الوطني. فضحت صحيفة الواشنطن بوست سياسة الإدارة الأمريكية مع النظام السوري المجرم، حيث أكدت عرقلة البيت الأبيض لمشروع قانون مناهضة التطبيع مع نظام أسد، إذ رفض الرئيس الأمريكي جو بايدن ذلك بشكل شخصي. وقال كاتب العمود بصحيفة الواشنطن بوست جوش روجين أن العالم يعلم حاليا جميع الدكتاتوريين درسا حول كيفية ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية والهروب من المساءلة وقبولهم في النهاية بالمجتمع الدولي. ونقلت الصحيفة عن نواب في الحزبين الديمقراطي والجمهوري أن إدارة بايدن تعمل بهدوء خلف الكواليس على تخفيف الضغط على نظام أسد، بينما تقوم سياستها في العلن وبشكل رسمي على الوقوف ضد التطبيع معه. تواصل قوات الاحتلال اليوم 200 على التوالي حربها الدامية والمستمرة على قطاع غزة، وسط تواصل القصف المدفعي والجوي والاشتباكات داخل عدة محاور في القطاع. وبحسب أحدث إحصائية لوزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة اليوم الأربعاء، ارتفع عدد الشهداء إلى 34,568 شهيداً، 77,765 جريحا، وذلك بعد ارتكاب قوات الاحتلال 4 مجازر جديدة ضد العائلات في قطاع غزة، ما أدى إلى ارتقاء 33 شهيدا وإصابة 57 آخرين خلال 24 ساعة الماضية. وعلى صعيد الحراك الطلابي الداعم لفلسطين، فقد اقتحمت قوات شرطة نيويورك حرم جامعة كولومبيا وفضت بالقوة اعتصام الطلبة المناهضين للحرب على غزة، كما أخلت قاعة هاملتون التي سيطر عليها الطلبة المحتجون سابقا. قال الكاتب والصحفي البريطاني ديفيد هيرست في مقال له: للمرة الأولى يجد الفلسطينيون قادة ليسوا على استعداد للتنازل عن مطالبهم الأساسية، وهذه القيادة تحظى فعلا باحترام هذا الشعب، وتظهر غزة بشعبها وبمقاتليها عزما وتصميما على الصمود والقتال لم يصدر مثله قط. وذكر هيرست أن اليهود يشعرون الآن بالرعب. التقى الرئيس التركي أردوغان مع زعيم السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، وتمت مناقشة ما يجب القيام به من أجل وقف دائما لإطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية. وشدد أردوغان على أهمية إجراء دراسات من شأنها لفت الانتباه إلى غزة مرة أخرى. وعقب لقائه هنية، استقبل أردوغان وزير الخارجية المصري سامح شكري، وأفيد بأنه تم خلال اللقاء مناقشة العلاقات الثنائية بين تركيا ومصر والتطورات المتعلقة بغزة. هذا تعليق كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير الأستاذ رمضان أبو فرقان.
على الرغم من أن مجازر كيان يهود ضد المسلمين في غزة مستمرة منذ أكثر من 200 يوم، أعلن أنه يستعد للهجوم على مدينة رفح، إلا أن الحكام الخونة المسلطين على رقاب المسلمين لم يتخذوا أدنى إجراء لوقف وحشية هذا الكيان المجرم باستثناء الخطاب الفارغ. نعم، هؤلاء الحكام المستبدون لم يتخذوا أي إجراء لوقف وحشية كيان يهود، وبدأوا في اضطهاد واعتقال المسلمين الذين تظاهروا في الشوارع لدعم إخوانهم وأخواتهم المسلمين في غزة. وعلى الرغم من أن الجيوش في بلاد المسلمين وخاصة في البلدان المحيطة لديها الأعداد التي تخنق كيان يهود لو بصقوا عليه ناهيك عن محاربته، والآن يجتمع حراس أمريكا الكافرة المأجورون خاصة أردوغان ويتحدثون عن المجازر في غزة وأنهم سيعملون على لفت الانتباه إلى غزة مرة أخرى، وكأن ما يحدث في غزة مخفي، وكأن المجازر في غزة لم تكن معروفة للعالم أجمع، وكأن شعوب الغرب لم تكن على علم بالمجازر في غزة. لكننا نعلم أن سامح شكري وأردوغان اجتمعوا ليس لمساعدة المسلمين العاجزين في غزة، بل للحديث عن مشاريع سيدتهم أمريكا وكيفية إغواء المجاهدين وكيفية كبح جماح الشعوب المسلمة التي تغلي دماؤها كالبركان بسبب ما حدث لإخوانهم في غزة. وهذا يدل على أن هؤلاء الحكام لا خير فيهم للمسلمين في غزة ولا للمسلمين في بلادهم. لذلك على الشعوب المسلمة أن تعمل متحدة، لا أن تغادر الساحات، وأن تستمر في الصراخ بأنها تقف مع إخوانها المسلمين المظلومين، وتدعو جيوش المسلمين إلى التحرك لتحرير أهل غزة والأرض المباركة، والأهم من ذلك العمل بكل قوتها لإقامة الخلافة التي هي الحل الوحيد لتحرير جميع المسلمين المضطهدين والأراضي المحتلة.
أيها السادة، قدمنا لكم نشرة الأخبار، هذه تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.